بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز التيمم إلا بالتراب، لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. قال: فعلق الصلاة على الأرض، ثم نزل في التيمم إلى التراب، فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب، ولأنه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام الشيرازي يقول: ولا يجوز التيمم إلا بالتراب. شو المقصود بالتراب؟ يعني الآن نحن ذكرنا في الأسبوع الماضي من أحكام التيمم، التيمم بالأرض. هل الأرض تحتمل يعني إنه الصخر، وتحتمل الطين يعني الرمل المبلل، وتحتمل الرمل، تحتمل معنى التراب. فالإمام الشافعي يرى إنه لا يجوز بكل الأرض، التيمم يكون فقط بالتراب. والتراب معروف، تراب معروف، يعني لما نقول التراب كلنا نعرفه. أما لما نقول الرمل، الرمل هو التراب الناشف اللي ما له غبار، التراب له غبار. فالإمام الشافعي يرى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. ما الدليل؟ استدل بحديث حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا. شو قال؟ يقول: فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل إلى التراب. علق الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم. ما معنى نزل في التيمم؟ انتبه للعبارة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لنا الأرض مسجدا. قال الأرض كل مسجد، يعني وين ما بتصلي في الأرض تصلي، الأرض كلها مسجد. وجعل ترابها، ما قال وجعلت لي الأرض طهورا، قال وجعل ترابها لنا طهورا. فلما قال في الصلاة الأرض ثم نزل إلى التراب، في نزل خصص ما عمم كل الأرض، قال وجعل ترابها لنا طهورا. معناته يقول الشافعي، معناته كان النبي يقصد معنى عليه الصلاة والسلام إنه ما كل الأرض تصلح للتيمم، إنما فقط التراب منها. هذا ما فهمه مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله. هلا هنا في تعليقان. التعليق الأول، يعني أحيانا الرواة يروون الحديث بالمعنى، يروون الحديث بالمعنى، ففي رواية أخرى للحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأرض للصلاة عليها وللتيمم منها أو بها. فلذلك يعني تقييد التراب في الحديث لا شك استنتاج الإمام الشافعي صحيح، ولكن هذا إذا كان لم تروى إلا بهذه الرواية، بس روايات أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضلنا على الناس بثلاث، فذكر خصلتين، قال جعلت لي الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا، هذه الخصلة الأولى. الثانية: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. يعني ما معنى؟ أول شيء هذا حديث ما بنمر عليه هكذا، لابد نوضحه شوي. جعلت لنا الأرض مسجدا، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام فضلنا على الناس بثلاث، يعني هذه خصيصة لهذه الأمة، ليست لسائر الأمم. يا الله تعالى خصنا بفضيلة ما أعطى لسائر الأمم من قبلنا، أمة موسى وغيرهم. طيب شو هي الفضيلة الأولى؟ معروفة: جعلت لنا الأرض مسجدا، يعني نحن نستطيع أن نصلي في كل أرض، وين ما أدركتك الصلاة تصلي. أما النصارى واليهود ممنوع كانوا يصلوا إلا في الكنائس، أماكن محددة للصلاة، مختصة للصلاة. وجعل ترابها لنا طهورا، الأمم من قبلنا ما كان عندهم تيمم، كان إذا ما في مي ما بيعملوا شيء، بينتظروا حتى يجي المي. أما نحن الله تعالى وسع لنا، فقال ما في مي بتعمل تيمم. فهذه خصيصة للأمة لم تكن الأمم السابقة. طيب هذه أول واحدة. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. ما معنى ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن ميزنا عن سائر الأمم أنه بالصلاة نصف، يعني المناكب على المناكب والأكعاب على الأكعاب صفا متراصا كصفوف الملائكة بين يدي ربها. هذه ما كانت صلاة أو صفوف الأمم اللي قبلنا، اللي قبلنا ممكن كانوا يصلوا كل واحد بعيد عن الثاني. نحن لا، هذه الميزة في الصفوف اختصت بها هذه الأمة. طيب أين الثالثة؟ النبي قال فضلنا على الناس بثلاث، ذكر اثنتين، أين الثالثة؟ لم يرويها الإمام مسلم، لم يرويها الإمام مسلم، إنما رواها ابن أبي شيبة في مصنفه، يقول فيها عليه الصلاة والسلام وأعطيت الآيات الأواخر من سورة البقرة، لم يعطهن أحد قبلي ولا بعدي، الآيات الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. فلذلك هذه هي الثالثة. طبعا لأن الإمام الشيرازي يعني يهتم موضوع الفقه، ما تابع هذا التفصيل، يعني بهمه بس الشاهد بالحديث أنه جعلت لنا الأرض مسجدا وتراب وطهورا، هنا الشاهد. أما أنه النبي روى أو الإمام مسلم روى اثنتين لم يروي الثالثة، هذه ما هو موضوع الفقهاء، هذا موضوع من المحدثين. هذا الموضوع الأول. في أسئلة بهالنقطة قبل ما ننتقل للأمر اللي بعده بهالنقطة، بس إذا في إشكال عند أحد.
شيخ في حال لم يجد التراب، هل يجوز له التيمم على أي شيء يخرج الغبار مثلا؟
هلا الآن الإمام الشافعي، هذا رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد، أنه ما بيجوز إلا بالتراب. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا لا، كل الأرض تصلح للتيمم عليه، كل الأرض، حتى كل لو كان في صخرة ملساء مغسلة بالماء فيك تتيمم عليها، منها الحجر، الحجر منها. فلذلك الآن طبعا الإمام النووي رحمة الله عليه استعرض الأدلة، أدلة الفريقين. من الأدلة اللي استدل بها الشافعي أنه ما بيجوز إلا بالتراب؟ الآية القرآنية قلت تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد يطلق على ما وجه الأرض يشمل التراب وغير التراب، اسمه صعيد ما صعد على الأرض. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الآية إلى هنا يحتاج بها أبو حنيفة ومين والإمام مالك، أنه الله قال صعيد يعني ما يصعد على الأرض سواء كان تراب ولا غير تراب. لكن كيف الشافعي استدل على التراب من الآية نفسها؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لما قال منه قال هذه من التبعيضية، من تبعيض جزء، أي امسح بوجهك من الصعيد. فلما قال منه تبعيضية يعني جزء منه، قال الصخر لا يبعض والرمل لا يبعض، لا يبعض إلا التراب، لا في غبار منه، يعني بيعلق بإيدك شوية تراب، بس حطيت على الصخر ما بيعلق بإيدك شوية صخر، حطيت على الرمل ما بيعلق بإيدك شوية رمل، حطيت على التراب بيعلق بإيدك شوية تراب. فلما قال منه قال الشافعي فهمت منها أنه الشيء اللي أنت تتيمم منه له جزئية تتيمم منه. هذا اجتهاد للشافعي رحمة الله عليه. الإمام أبو حنيفة وغيره بيقول لك لا، الله تعالى قال فتيمم صعيدا طيبا، صعيد يعني ما صعد على وجه الأرض سواء كان تراب ولا غير تراب. واستدل بحديث أبي جهم الأنصاري أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مر عليه رجل فسلم عليه، فظهر النبي كان جنبا فلم يرد عليه، فراح عليه الصلاة والسلام إلى أقرب جدار، ما قال لا صعيد ولا شيء، جدار حائط يعني، فتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. الشاهد بالحديث أن النبي تيمم على جدار عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، تيمم على جدار، الجدار ما فيه تراب، الجدار يعني بيكون طوب من الطين أو اللبن، ما فيه تراب. فمعناته النبي أجاز التيمم بكل شيء من الأرض سواء كان صخرة ولا كان حائط ولا كان تراب ولا غير تراب. وهذا الدليل قوي للإمام أبي حنيفة، يرجح نحن نميل لهذا القول، الدين ما في هذه التعقيدات أنه لازم تراب يكون له غبرة وتطلع بإيدك شوية تراب، ما فيها التشدد. خاص النبي عليه الصلاة والسلام قال تيمم على جدار، تتيمم على جدار، مهم يكون من الأرض جدار من الأرض، ما أنه مثلا أنت عامل جدار من الخشب أو من يعني القماش تتيمم عليه، لا، جدار من الطوب مثل الخفين أو غيره بتتيمم عليه. نعم، يعني هذه باختصار أدلة الفريقين. في أسئلة بهالنقطة قبل ما نتوسع نكمل جون. طيب كمل شيخنا.
قال المصنف رحمه الله: فأما الرمل فقد قال في القديم والإملاء يجوز التيمم به، وقال في الأم لا يجوز. فمن أصحابنا من قال لا يجوز قولا واحدا، وما قاله في القديم والإملاء محمول على رمل يخلطه التراب. ومنهم من قال على قولين، أحدهما يجوز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى 4 أشهر لا نجد الماء، فقال: عليكم بالأرض. والثاني: لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص.
هلا الآن بدأ التفصيل في مذهب الشافعية أن التراب فهمنا يجوز التيمم به. عند الإمام الشافعي هل يجوز التيمم بالرمل؟ شو الفرق بين التراب والرمل؟ الرمل يا إسلام اللي بيكون ناشف، ما يعني زي ما يقولوا ما فيه غبار، مثل تراب مغسول سميه رمل. أما إذا تراب ناشف معرض للشمس بيكون فيه غبرة، فلذلك الرمل لأنه ما فيه غبار الشافعي له قولان في المسألة، والراجح عنده أنه لا يجوز التيمم به، لكن لازم يكون فيه غبار. نعم، هل في تفاصيل أخرى للإمام الشافعي ما في داعي نفصل فيها؟ وإن أحرق الطين وتيمم بمدقوقه، تفاصيل يعني ما في داعي نتعبكم فيها إن شاء الله. كمل اللي بعد أخي. ولا يصح التيمم.
قال: ولا يصح التيمم إلا بالنية لما ذكرناه في الوضوء، وينوي بالتيمم استباحة الصلاة، فإن نوى رفع الحدث ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، والثاني يصح لأن نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة.
موضوع النية، طبعا التيمم لا يصح إلا بالنية، صحيح. العبادات كلها تحتاج إلى نية. شو المقصود بالنية؟ ما في داية تتلفظ بالنية. المقصود بالنية أنه الإنسان يقصد إلى فعل الشيء. يعني أنت الآن جاي مثلا بدك تتوضأ، مجرد جاي مشان تتوضأ هذه النية، بنقول أنت حققت النية. طيب كيف بتكون وضوء بدون نية؟ أنت وقف مثلا على المي واحد دفشك على البحر، ما خطر ببالك شيء، وطلعت بتقول لك تعال صلي، بقول له انا ماني ما نويت الوضوء، فبيقول لك ما لك كنت بالبحر، قال لك صحيح كنت بالبحر بس ما كنت نبي اتوضا، ما كان عندي العزم القلب النيه. هذا المقصود بالنيه، مضر يتلفظ بها الانسان، بس المقصود انه كان ناوي بقلبه لما يشك على البحر يتوضا، هذه النيه. التيمم بدون نيه، نعم بدون نيه، قياسا على الوضوء وعلى غيره. ولكن شوف التشدد عند بعض الأئمة الشافعية، وين التشدد؟ لك بده ينوي بني يقال باستباحة الصلاة، ما ينوي رفع الحدث. شو الفرق بينهما؟ بيقول لك إذا إنسان تيمم ما معناته الحدث ارتفع، معناته يجوز له أن يصلي إلى أن يجد الماء، إذا يوجد الماء بده يتوضا، فهذا بسموه استباحة الصلاة. إذا نوى رفع الحدث، عند الشافعية فيها وجهان، وجه انه ما بيجوز، وجه بيجوز. انا بشوف هذا من التشدد في موضوع النية. خلص الانسان ناوي يتيمم، خلص يتيمم، سواء ناوي يصلي استباحة صلاة ولا ناوي يرفع الحدث ولا ما بده يصلي، بده يتيمم للصلاة بكفي. ما نشد على الناس في هذه المسائل، لأنهم شددوا كثيرا فيها انه بده ينوي استباحة الصلاة ما بينوي رفع الحدث. ليش؟ قلت لان التيمم لا يرفع الحدث. هلا الناس ما فيك تقول انت تنوي هيك وما تنوي هيك، ما بتميز الناس. فهذه مسائل النية مشهور الإمام الشافعي فيها بالتشدد. عند الإمام الشافعي مشهور بالنية يتشدد بخلاف أبي حنيفة رحمة الله عليه. كمل. نعم.
قال: ولا يصح التيمم للفرض إلا بنية الفرض، فإن نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة نافلة لم يستبح الفريضة.
نقف هون، كمان هذا التفصيل ما في داعي له. شو بيقول الشيرازي؟ يقول: ولا يصح التيمم للفرض إلا بنية الفرض. يعني انت الان مثلا بدك تصلي صلاه العشاء وبدك تتيمم، بيقول لك بدك تتيمم بنيه تصلي فرض العشاء. طيب اذا انا نويت مثلا صلي نويت تيمم للصلاه، بيقول لك اذا نويت الصلاه النافله او مطلقا لا يصح الا بدك تنوي الفرض. وهذا كما ذكرنا من التشدد، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يشدد يا حسين في المسائل، كان علم الناس خلص توضى او تيمم بابسط الامور، وما كان يشدد على النيه هذا التشدد. فلذلك ما في داعي نتوسع في هذه المسائل، لانه ماني مقتنع برجحانها، ليست راجحه. بدك تقول له ان بدك تنوي تيمم لفرض العشاء، اذا نويت مثلا الصلاه مطلقا بقول لك في رايي عند الشافعي لا يصح، واذا نويت النافله لا يصح، وإذا نويت فرض العشاء ما نويت وبدك صليت الظهر لا يصح، وبعضهم يقول يصح. يعني في تعقيدات في هذه المسائل ما لها داعي. نعم.
قال: وإذا أراد التيمم فالمستحب أن يسمي الله عز وجل، لأنه طهارة عن حدث فاستحب اسم الله تعالى عليه كالوضوء، ثم ينوي ويضرب يديه على التراب ويفرق أصابعه، فإن كان التراب ناعما فترك الضرب فترك الضرب ووضع اليدين جاز، ويمسح بهما وجهه ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلى ما ظهر من الشعور، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم واقتصر على ضربتين ومسح وجهه بإحداهما ومسح اليدين بالأخرى، وبذلك لا يصل التراب إلى باطن هذه الشعور، ويخالف الوضوء لأنه لا مشقة في إيصال الماء إلى ما تحت هذه الشعور، وعليه مشقة في إيصال التراب فسقط وجوبه.
فصل طويل أخي عمد، خلي نقف هنا.
نعم.
لا شك الإنسان بده يتيمم بسم الله، هذا وارد قياسا على الوضوء. ثم ماذا يفعل؟ ثم ينوي التيمم، النية لابد منها، ثم يضرب يديه على التراب في ضرب. هذه أول شيء بدأنا بالتيمم، هنا سنعتبر الأرض ضربنا إيدينا، ثم ماذا يفعل؟ يفرق أصابعه ووضع اليدين جاي ويمسح، فترك الضرب نترك هذه، ويمسح بهما وجهه، يمسح بهما وجهه. هذا أول ركن من أركان التيمم، مسح الوجه ثم اليدين. الإمام الشافعي يرى أنه لابد التيمم إلى المرفقين قياسا على الوضوء ولورود حديث فيه، لكن الحديث الأصح حديث عمار هو الأصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضرب واحدة تمسح بما وجهك وكفيك. هذا أصح من الحديث اللي استدل به الإمام الشافعي. فالتيمم سهل يا أخي الإسلام، تنوي التيمم تضرب الأرض تمسح وشك كفيك، هذه الصفة واردة في رواية حديث عمار، أن تمسح يعني ظهر كفك الأيمن ببطن كفك الأيسر، هذا وارد فقط، هذا التيمم ما في داعي توصل إلى المرفقين، لأن حديث عمار أصح. فالتيمم بسيط جدا، يكفيك تضرب مرة واحدة ضربة واحدة تمسح الوجه والكفين هكذا، هذا التيمم. الشافعية دققوا أنه هل بيوصل التراب إلى داخل الشعر ولا لا، لازم يوصل التراب لكل الوجه وبعدين لازم يطلع لهون، ثم ذكروا الكيفية كيف بدك تجيب مثلا تجيب البطن الهيدي بطلع هكذا من الكوع، هذا يسمى عندهم الكوع، وهذا الكرسوع، المهم تطلع هكذا وبتنزل هيك بتشيل أصبعك هنا حتى تمسح به ظهر، تفاصيل لم ترد في الحديث، لم ترد في الحديث. لذلك اللي ورد حديث عمار يكفي تيمم اللي ذكرناه ضربة واحدة للوجه والكفين، نعم. بالنسبة لل لا هكذا وجه والكفين. هلا بتعرف انت بالنسبة لهذا الترتيب يعتبر سنة عندهم، يعتبر سنة انه تبدأ باليمين، تبدأ باليمين ايه ثم اليسار، مثل الوضوء، مثل الوضوء. اذكرها على السريع بالفراق. قال اصحابنا،
قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليها، وهي النية ومسح الوجه واليدين وتقديم الوجه على اليدين والقصد إلى الصعيد ونقله، وثلاثة مختلف فيها، أحدها الموالاة وفيها ثلاث طرق: المذهب أنها سنة وليست بواجبة، والثاني الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين، وفيه وجهان: أصحهما لا يجب فله أن يأخذ التراب بيديه جميعا ويمسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه، والثالث استيفاء ضربتين، والمعروف من مذهب الشافعي وجوبه. وأما السنن فكثيرة، إحداها التسمية، والثانية تقديم اليد اليمنى على اليسرى، الثالثة
هنا هذه من السنن، تقديم اليمنى على اليسرى،
الثالثة الموالاة، الرابعة أن يبدأ بأعلى وجهه.
خلص، نكفي هنا، نكفي هنا. إذن التيمم في كثير تفاصيل، مثل ما ذكرنا يكفي النية وضرب الأرض مرة واحدة، تمسح وجهك وكفيك، يكفي. قال المصنف رحمه الله،
قال في الأم: فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو جاز، كما يجوز في الوضوء. وقال ابن القاص: لا يجوز.
نقف هنا، شو المقصود أمر غيره حتى يممه؟ نوى يجوز. هلا إذا أنت الآن إنسان بده يتوضأ، توضأ واضح قبل وضوءه، طيب إذا إجا إنسان وضأه، يعني إجا واحد معه نبريش مي قال لك افتح تمك متمضى تمضمض، بعدين غسل لك وشك، يعني أنت ما عم تعمل شيء، واحد عم يوضئك بعدين غسل لك إيديك، بس أنت قاصد الوضوء، النية وجدت، بس أنت ما عملت شيء، في واحد وضأك، يجوز. يقول الإمام، قال إن أمر غيره حتى يممه، طيب إذا واحد إجا هو يممك، أنت ما عملت شيء، إجا خبط لك إيدك على الأرض ومسح لك فيهم وجهك وكفيك، فبيقول جاز كما يجوز في الوضوء، مثل ما بالوضوء يجوز مين يوضيك، كذلك في التيمم يجوز مين يممك. طيب إذا أين الفعل تاعك أنت؟ النية، أنت هنا أهم شيء فعلت النية ثم استوفيت التيمم والوضوء، سواء بفعلك أو بفعل غيرك، حققت الأركان، يكفي. طيب هنا في أسئلة يا أخي إسلام، حتى ما نقرأ كثير، ما تكون واضحة الأمور عندكم في التيمم، في أسئلة؟ خلينا نكمل هالفصل. ولا يجوز،
قال: ولا يجوز التيمم للمكتوبة إلا بعد دخول وقتها، لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، كما لو تيمم مع وجود الماء.
هنا نقف هنا كذلك من المسائل اللي الأئمة شددوا فيها، أنه أنا مثلا الآن بدي صلي الظهر وما في مي، بيقلوا 10 دقائق أو 5 دقائق، بقول لك يا أخي هلا بفوت على الجامع ما في صخرة، بتيمم برا، تيممنا برا وفتنا. الشافعي بيقول لا، لأنه إسا ما دخل وقت الصلاة، لازم يؤذن بعدين تتيمم، بقول له لأن هذه استباحة للصلاة، يعني هي طهارة ضرورة، وأنت ما دخل وقت الصلاة، ما في ضرورة، ما في ضرورة، وهذا كله من التشدد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل هذه المسائل يا إسلام. لا شك لأن من جزاهم الله خير اجتهدوا وبذلوا واستنتجوا، استنبطوا هذه المسائل استنباط، ولكن في أئمة خالفوهم، فنحن نميل دائما مع الإمام أبي حنيفة في هذه المسائل، لأنه كان أيسر في الأحكام، ما كان عنده هذا التشدد كعند الإمام أحمد والشافعي، فالإمام أبو حنيفة كان أيسر في استنباط الأحكام. نعم.
قال
نقف هنا، اليوم ما بدنا نطول بالأحكام، لا نفتح باب للأسئلة بالتيمم بعدين نتوسع إذا في أسئلة خارج التيمم إن شاء الله. يعني إخوة الإسلام لا ينكر فضل الأئمة، إذا قلنا مثلا تشدد إمام شافعي في مسائل يعني معروف فيها كان الصحابة يتكلموا بهذه المسائل. الإمام أبو جعفر المنصور لما طلب من الإمام مالك أنه يكتب كتابا في الفقه ميسر، شو قال له؟ قال تجنب تشديدات ابن عمر وتساهلات ابن عباس. فكان في الصحابة ابن عمر مشهور بالتشدد، مشهور بالتشدد، ومشهور ابن عباس بالتساهل. يعني لما نقول الإمام الشافعي متشدد في التيمم في النية ليس طعنا به، لأنه كان الصحابي منهم من هو مشهور بالتشدد في الأحكام ومنهم من اشتهر بالتساهل. فكان ابن عباس من المتساهلين بالفتوى، كان ابن عمر من المتشددين. فلذلك أبو جعفر المنصور قال للإمام مالك قال اكتب لنا كتاب يا أخي في الفقه ابتعد فيه عن تشديدات ابن عمر وتسهيلات ابن عباس، يكون وسط، يعني اختار أنت الأقوال الوسط بينهما. فهذه طريقة في الفقه، كل إنسان اجتهد، كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالأئمة لهم اجتهادهم، لهم أجرهم، منهم من أصاب له أجر، منهم من أخطأ له أجر، ولكن كلهم مأجور ولا يطعم بهم. إنما نقول هذه طريقة الإمام فلاني فيها تشدد، طريقة الإمام فلاني فيها بعض التساهل كالحديث. نعم
شيخ، هذا الأخ يسأل هل يقبل الصوم من الذي لا يصلي؟
نعم إخوة الإسلام، تارك الصلاة غير جاحدة، هي غير جاحدة، ليس بكافر. فإذا إنسان ترك الصلاة فهو وقع في معصية كبيرة من أكبر الذنوب. طبعا ترك الصلاة معصية كبيرة في الإسلام، معصية كبيرة جدا، ولكن لم يخرج من الدين. فبالتالي إذا حان وقت الصوم يصوم وهو لا يصلي، فيوم القيامة ترك الصلاة في ميزان سيئاته وصومه في ميزان حسناته، يوضع هذا في ميزان وهذا في ميزان. بس لا نكفله، كل كافر معناته لا يقبل لا صومه ولا حجه ولا زكاته ولا شيء. لكن لا نقول كافر، نقول هذا فعل الكبيرة من الذنوب فلا يترك الصوم. بتقول طيب شو نفع الصوم إذا ما في صلاة؟ يا أخي إذا ما صام كمان ارتكب كبيرة أخرى، وإذا عم يرتكب كبيرة بنقول له ارتكب كبيرتين، لا بنقول له صوم، لعله بالصيام يتأثر ويخشع ويلين قلبه، في يعني يبعثه هذا إلى الصلاة ويدفعه هذا إلى الصلاة. بس لما تقول له لا تصوم ما دامك ما بتصلي، معناته أبعدته عن الله عز وجل، لا صلاة ولا صوم، كيف بده يقترب من الله؟ فالصيام لا شك الله لما شرع الصيام شرعه لحكمة، وهو كسر النفس، لأن هذه النفس يا أسلام فيها نزعة إلى الغرور وإلى البطش وإلى الاستعلاء وإلى العلو وإلى الكبر. فالصيام يكسرها، الصيام يكسر النفس للإنسان منكسر. فلذلك كلما كسرت هذه الشهوة، شهوة الطعام والجماع، كلما تنكسر كلما هزبت النفس، صار عندها رقة، صار عندها رقة. لذلك الصائم بيكون أقبل على فهم القرآن والخشوع في الصلاة وفي التدبر، لا لأن الامتلاء البطن من يعني الطعام أو الجماع، كسرة الجماع تورث في القلب القسوة، إنسان شبعان، إنسان شبعان ممتلئ ما بيخشع، يكون بعيد عن الخشوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب، فبدو واحد ينزل إلى قبرها، ماذا قال؟ قال من منكم لم يقارب في الليلة فلينزل. يبدو واحد يساعد تحت بالقبر مشان يحملوها. فالعفو من زينب، أم كلثوم رضي الله، أم كلثوم. فالمهم قال من ما منكم لم يقارف الليلة، إن لم يجامع زوجته ينزل. طيب ليه شو دخل الجماع؟ يعني بيكون أبعد عن القسوة. إنسان ممتلئ بطنه أو شهوته بيكون عنده شيء من القسوة. أما لما يكون جائع أو قليل الطعام وقليل الجماع بتلاقي عنده خشوع، عنده انكسار، عنده رقة في القلب. فلذلك بعض العلماء ما فهم هذه الربطة بالحديث النبوي. شو قال؟ قل منكم لم يقارف، أي لم يقارف الذنب. طيب ما نزل يومها إلا أبو طلحة، معقول بقيت الصحابة عندهم ذنوب؟ عاملين ذنوب الليلة؟ ما عاملين ذنوب. قصد النبي الجماع، من لم يقارف إلا لم يأتي زوجته. لذلك العلماء قالوا أن طعام إشباع البطن وإملاء الفرج والبطن بالشهوة يقسي القلب، فجاء الصيام تجويع نفس، تجويع الشهوة، هنا تنكسر النفس وترق، إذا انكسرت رقت، فبصير أدعى إلى قبول الذكر وقبول الموعظة. ليس بينه الحديث العهد بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذه الأحاديث الإسلام حملها جمهور أهل العلم على الكفر العملي. الكفر العملي شو الكفر العملي؟ يعني عمل أعمال الكفار، بس لم يكفر اعتقادا. الإنسان متى يكفر؟ إذا ترك صلاة، إذا قال صلاة غير واجبة، هذا يكفر، سمي جحد الصلاة، جحد وجوب الصلاة، كفر. أما إذا بلك صلاة حق يا أخي واجبة بس أنا مقصر، ما من كفره. الحديث اللي وردت ظاهرها تكفيره العهد بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين المؤمن والكفر ترك الصلاة إلى آخره. هذه كلها محمولة على الكفر العملي، مش الكفر الاعتقادي. شو الكفر العملي؟ يعني في أعمال يعملها الإنسان بنسميها كفر لأن تشبه أعمال كفار، بس هو ليس بكافي، لا يكفر صاحبها، لا يكفر صاحبها. مثل النبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأحاديث أنه سمى النياحة كفر، نياحة على الميت وغيره، يقول أربع من أمتي من أمر الجاهلية. أمر الجاهلية كفر، الطعم بالأحساب والفخر الطعم بالأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، بس هذا ما من أصحاب كافر. لذلك الكفر في الحديث ورد بمعنيين، معنى الكفر المطلق والكفر العملي. شو العملي؟ يعني عمل أعمال كفر بس ما يكفر. انت بتقول شو الدليل على التفريق أنه النبي أراد الكفر العملي ولم يرد الكفر الاعتقادي؟ الدليل حديث آخر رواه أبو داود، يقول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أتى بهن استحقاقا لهن كان له عند الله عهد أن يدخله الله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلما قال لم يصلي ليس له عند الله عهد، ممكن يعذب ممكن لا، معناته ليس بكافر، لأن الكافر لابد أن يعذب، لا يدخل تحت المشيئة. وشين تحت المشيئة؟ إن شاء غفر له وإن شاء لا عذب، لا، ها اسم المشيئة. الكافر لا يدخل تحت المشيئة، الكافر لابد يعذب. فهذا الحديث صرف معنى الكفر الوارد في سائر الأحاديث عن الكفر الاعتقادي إلى الكفر العملي. لذلك هذه مسألة أنت ولاية الإسلام ما كان، يعني بأيام التابعين وغير التابعين كان في كتير ناس ما بتصلي، أو بعض الناس ما بتصلي. ما رأينا من أحد من السلف عمل لهم مقابر خاصة، إن والله هذه مقابر المسلمين وهذه مقابر غير المصلين. واضح؟ لذلك ما تشددوا في هذه المسائل. تارك الصلاة عاصي، ارتكب كبائر الذنوب، يمكن من أكبر كبائر الذنوب، ولكن لا نكفره، لا نكفره. إنه يترك الصلاة كافر يعني بلا مؤاخذة، يعني شو بدك تعمل بزواجه؟ يعني ان الاخوه ما بيحسبوا حساب النتائج. بترك صلاه كافر، طيب هذا ما بيصلي، شو بنعمل مرته؟ معناتها ما بيجوز له يقربها، ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها. بعدين عند الميراث ما بيجوز يرث، ولا هي ترث منه. هذه مسائل الاسلام ما بيجوز هيك طرح الفتوى هكذا وبدون النظر الى نتائجها. نتائجها خطيره، نتائجها خطيره. متحكم على انسان بالكفر او بالرده ما بقى في معناتها. في احكام كثيره ترتبت عليها، لا زواجه باطل وميراثه باطل وتوريثه باطل، كل شيء باطل في حياته. فلذلك لا تتشددوا، خاصة ان احنا اليوم في زمن انتشر فيه المعاصي وما في دعوة، وما في اصلا دولة اسلامية توضح للناس، تبين وتحث الناس على فعل الطاعات. فهذا الجو يؤثر ايضا على عدم الطاعة، جو المعصية، جو الكفر، جو الحكم غير ما انزل الله. فانت ما فيك تجي على الناس نشأوا بهيك بيئة وتقول له ديري انت كافر. يمكن اذا ثبت تكفيره في عهد الصحابه يعني نقول معذور من كفره. ليش؟ لانه جو ايماني، المدينه كلها ايمان، صلاه وصوم وعباده وطاعه. فليش ما بيصلي؟ معناتها ما بيصلي معناتها كافر. بس في جونا هذا مستحيل هذه الفتوى تكون صحيحه، مستحيل، لانه الناس بعيده عن الدين، بعيدة عن العلم، بعيدة عن فهم الإسلام، بعيدة عن الخشوع. فما فينا نعمم هذه الفتاوى والإفتاء بها خطأ. بعدين أئمتنا العلماء، الإمام أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك، ماذا يقولون؟ والإمام أحمد يقولون ترك صلاة كسلا غير كافر. طيب من قال بها من الأئمة الأربعة؟ رأيه عند الإمام مالك فقط، رأيه عند الإمام مالك، عفوا عند الإمام أحمد، يعني أحد أقوال الإمام أحمد. من هو قوله؟ قول الآخر من هو كافر؟ قول الشافعي من هو كافر؟ قول أبي حنيفة من هو كافر؟ قول غيره من هو كافر؟ قول مالك من هو كافر؟ فنحن ليش نترك قول هؤلاء الأئمة كلهم، نتمسك برواية عند الإمام أحمد ونمسك فيها، ويظن الناس أنه نحن بهالطريقة أنه منحمس الناس على الصلاة، أنه أنت كافر إذا بتصلي بيقلك بيصير بيصلي. من هو صحيح؟ يقول لك أنا كافر وكافر خلص بيعمل السبعة وزمته. هذا غير صحيح. بدنا نحكم نفتي بالعدل، ما أفتى به جمهور العلماء. ما تتحينوا الفتاوى الشاذة خاصة في زمن البعد عن الدين وتتمسكوا فيها وتفرضوها على الناس، هذا خطأ. من هي الحرمة؟ ايه طبعا اهلها. لا المحارم افضل، المحارم افضل، محارم يعني تبقى امرأة، هي اول شيء تبقى امرأة. الامر الثاني ما دام اهلها موجودين ما بيصير ولد اجنبي. لذلك العلماء قالوا انه حتى في الدفن، في الدفن ما بيصير ينزل ولد اجنبي على امرأة إلا إذا كان مثلا أخوها أو في محرمية بينهما، هذا إذا احتاجوا إلى دفن اثنين معا. فمن باب أولى إذا كان في حمل يكون محرم لها. نعم.
طيب هذا الأخ يسأل هل للزوج أن يجبر زوجته المطلقة على الجلوس في البيت وقت العدة؟
وقت العدة يا أخوة الإسلام المرأة ممنوع عليها يعني التزين، العدة المطلقة يعني ممنوع عليها التزين، ممنوع عليها التكحل، التعطر إلى آخره، ممنوع عليها أنه تخطب إلى آخره. أما الجلوس في البيت إذا كان ما عندها نفقة كافية، مضطرة تنزل للعمل، مضطرة، ما فيمنعها. أما إذا كان قال له والله أنا لا بعمل لك كل شيء، مثلا بعمل لك كل شيء من حوائجك، بنقول طيب تبقى في البيت ما دام عمل لك كل النفقه كامله، بس ما فيمنع اذا في شيء ضروره، اذا في شيء ضروره ولا مستشفى ولا الى اخره. هون في ضروره، شو المقصود بالعدة يا أخي إسلام؟ العدة المقصود بها أنه أنا الزوج طلق المرأة، أنه بهالفترة العدة بده يتبين في حمل ولا ما في حمل. إذا ثلاث حيضات ما في حمل معناته انتهت العلاقة الزوجية بينهما على طول. فبهالفترة الزوج بدل أنه يا عمي أنت إنسان لي عليك بعض العلائق، في شيء عالق بيني وبينك هالفترة الزمنية، فما فيك تطلعي على مهلك وعزائك كل ما بدك تطلعي وتنامي بغير البيت وكذا. بركي ارتبطتي بأحد، بركي زنيتي، بركي كذا، يعني بتصير الولد ما بيكون ابني. فأنا هذا حق الزوج، بده يتأكد أنه ما إذا كان طلعت حبلي تكون هالحمل منه. فمنشان هيك حرم الإسلام عليها أنه بوقت العدة العطر والتزين للرجال وكذا، هذه بتعملها لما تنتهي العدة. فإذا بلغنا أجلهن يعني انتهت العدة فلا جناح علينا فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. بتكحل وهذا بعد العدة ما عندنا مشكلة، تتزين للخطاب بس أثناء العدة ممنوع، ولا تتعرض للرجال. هذه مسألة. المسألة الثانية والأهم يا إخواني الأهم، هذه كثير من الإخوة يجهلونها، إذا الإنسان طلق الزوجة وقت العدة ده تكون ببيته، ده تكون ببيته. نحن دغري بيطلع على بيت أهله، روحي على بيت أهلك وبعدين بيقول لها ممنوع تطلع من بيت أهلك. الأصل هي ممنوع تطلع من بيتك. يقول تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، أي المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. يعني إذا وقت طلق الزوجة بدها تدل بالبيت وقت العدة، تبقى بالبيت. بتقول كيف تبقى بالبيت وهي مطلقة؟ ممنوع يقرب عليها، ممنوع يقرب عليها، ولكن ممنوع تطلع من البيت، ممنوع أنه هو يطلعها. وإذا بدها تطلع بإذنه كأنها زوجته، تستأذن تطلع، بدي انزل على السوق تكرم عينيك انزلي، تستأذن. بس وقت النوم ما بينام معها، هي بغرفة وبغرفة. هذه ثلاثة حيضات تبقى هالوقت العدة في البيت. وهذا العلماء قالوا من حكمة الله عز وجل انه هذا ادعى ان الرجل يفكر بالعمل، ما يشوف مرته قدامه كذا، يعيد حساباته، بركي بيرجع، بركي بيرجع. فأكبر خطأ نحن نعمله لما يطلق المرأة دغري بتبعتها من بيت أهلها، وبعدين بيسأل لك أنه بيجوز تنزل من بيت ولا لا. أصلا ما بيجوز تطلعها من بيتك أصلا حتى تنتهي العدة، بتقول الله معك. لا، طلاق الرجع شو المراد بالرجع؟ طلاق خلال العدة الإنسان طلق زوجته. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية بنسميه طلاق رجعي، يحق له أن يراجعها، يحق له. فهي الآن بيته طلق وهي أسا بيته، قرر أن يراجعها بس بيقول لك كلمة وعدي أعدتك إلى عصمتي، ترجع صار زوجته. بس إذا ما قال لعدتك إلى عصمتي ما بيحق له يلمسها ولا بيحق له يقرب عليها، لأن هي الآن مطلقة. فلها أحكام الزوجية في أشياء وليس لها أحكام زوجية في أشياء. في القرب منها ما له حق بذلك، لكن له حق أن تطيعه، فلا تنزل البيت إلا بإذنه. وإذا مات هو بهالفترة تريثه، وإذا ماتت هي بهالفترة يريثها. ففي أحكام للزوجية إسها موجودة، وفي أحكام الزوجية غير وقفت ما عدت موجودة. بس المقصود رجعيا أنه له أن يراجعها. أما إذا كانت طلاق الثلاث، يعني طلقت آخر طلقة، فهذه ما بتكون ببيته. اللي بتدل ببيته الرجعية، هذه بيقول لها روحي على بيت أهلك، هيدي بالله روعة بيت أهلي، ما بقى في رجعة لعن هيدي. اللي بتبقى ببيته هي المطلقة طلاق الرجع اللي ممكن يرجعها. شو إيه الآخر الآية شو بتقول؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. شو الأمر؟ أي إرجعها. أما البائن لا، لذلك فاطمة بنت قيس يعني لما طلقها زوجها راحت على بيت أهلها، ما دلت بيت زوجها، راحت على بيت أهلها. هذا رأي الإمام أبي حنيفة، ولكن نحن بدنا نفصل بالمسألة. ما هو التفصيل؟ أنه إنسان والله قرب على زوجته وما ينوي الرجعة، ما ينوي الرجعة، بس اشتهاها فأتاه، ما بيجوز. لذلك العلماء حملوا قول أبي حنيفة أنه ينوي، ينوي أنه يرجعها، فاعتبروا أن مجرد نيته لو ما أرجعت إلى عصمتي نوى وقرب عليها بيقول اعتبروا أنه الرجوع. أما أنه واحد مثلا ما بده يرجعها وحب يقرب عليها، هذه معصية لا تجوز، والله أعلم. كيف شيخي؟ ما سمعت؟ نعم، يقع الطلاق، يقع الطلاق طبعا. إذا الله تعالى جعل الزوجة الحمل تعتد يعني حتى تضع الحمل، ما الطلاق يقع. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقع. لا، المرأة المطلقة رجعيا لا يشترط موافقتها، بس يستحب أن يشهد اثنان شهود حتى ما يغلبط بالعدد الطلقات. متى يحق يشترط إذنها؟ إذا كان الطلاق بائن، مثلا خلعها، فهمت علي كيف؟ اختلعت منه، هذيك خلص، لا هذيك بده عقد جديد، عقد جديد. البينونة الصغرى هون بده إذنها، أو دفعت له مال بده إذنها، بده إذنها، وهيدي بدها عقد جديد، بدها عقد جديد. إذا انتهت عدتها بدها عقد جديد وإذنها، إذا دفعت مال بدها عقد جديد وإذنها، واضح؟ بس أما إذا كان طلاق رجعي، الطلاق العودي رجل طلق زوجته فبيرجعها بدون إذنها، ما زالت يعني هذه تحت سلطانه، إلا إذا افتدت منه بالمال ما بها إلا يرجعها إلا بإذنها. إذا قال لا أنت طالق طالق طالق، هذه العلماء فصلوا فيها أنه قالوا إذا أرادت طالق طالق طالق، يعني أراد أنه تأكيد أنه طلقة وأكدها، أنه أراد طلقة واحدة وأكدها أنه طالق 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 وأراد واحدة، تحسب واحدة. قالوا إذا أراد ثلاث طلقات تحسب ثلاثة، هذا رأي جمهور أهل العلم. الإمام ابن تيمية بيقول لو أراد ثلاثة تحسب واحدة، تحسب واحدة. وهذه من الفتاوى اللي خالف فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه مين؟ سائر أهل العلم، جمهور أهل العلم. فالرجل كان يقول لزوجته مثلا أن أنت طالق بالثلاث، الأئمة الأربعة بيحسبوها ثلاث طلقات، الإمام ابن تيمية كان يقول لا طلقة واحدة، لأن يرى أنها بدعة، يرى أنها بدعة. فلذلك هذه الفتوى ما أخذ بها الناس اليوم بعد ابن تيمية أخذوا بها وتركوا قول الأئمة، لأن رأوها أقرب إلى حال الناس وأسهل لهم إلى آخره. احتاجوا إلى فتوى ابن تيمية رحمة الله عليه، الناس احتاجت إلى فتوى ابن تيمية فمشوا عليها.
طيب شيخ، إذا قال لها أنت طالق البتة وأراد فيها أنه خلص،
عند جمهور العلماء أنه خلص طلق ثلاث، عند ابن تيمية واحدة. لذلك شيخ الإسلام هذه مسائل يعني تعب فيها رحمة الله عليه، العلماء واجهوه وبهدلوه وكذا، وفي مسائل أفتى بها سجن من أجلها، واليوم الناس احتاجت إليها، صار قوله هو المعتمد فيها. ليس من الأئمة الأربعة، الإمام ابن تيمية كان يتبع مذهب الإمام أحمد، ثم وصل إلى حالة الاجتهاد المطلق، يعني صار من المجتهدين، صار مجتهدين. أهباش يعني على ضلاله، ليس يعني يضللون كافرون ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام ويمجدون الطواغيت، بيقولوا شيخ الإسلام كافر وسيد قطب كافر، حافظ الأسد وبشار من المؤمنين. نختم إن شاء الله، مش ما نطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.